التي أنزلها على رسوله، والإيمان بها على أنها فيها الهدى، ومن اتبعها فهو السعيد، ومن خالفها فهو الشقي الطريد. ورسول الله كذلك يجب أن نؤمن بهم جميعا، وأن من أطاعهم فإنه يسعد في الدنيا والآخرة، ومن عصاهم وجانب طريقهم فهو من أهل الجحيم. ورسول الله جل وعلا كثيرون، ولكن الذين ذكروا في كتاب الله 25. وبعض العلماء يوجب الإيمان بأسمائهم بأن تحفظ ويؤمن بهم، لأن الذي ذكروا فيه في كتاب الله جل وعلا خصوا من بين كثرة، ولهذا قل جل وعلا: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. والإيمان بهم على نحو الإيمان بالكتب، أنهم جاءوا بالهدى من عند الله جل وعلا، وأن من أطاعهم يكون سعيدا في الدنيا والآخرة وسالما من العذاب، ومن عصاهم فهو من الكافرين الذين خلقوا للنار. وقوله: وقبول ما نطق به كتاب الله، يعني أنه يجب أن يقبل كل ما جاء به الكتاب. وقوله نطق يعني دل عليه ظاهرا، ومعلوم أن دلالات تختلف باختلاف فهوم الناس، ولهذا علق ذلك بالكتاب وليس بالفهم. فكل ما قاله الله جل وعلا حقا، وظاهره هو الذي أمرنا باتباعه والإيمان به، والباطن ليس له باطن يخالف ذلك. ومعنى هذا أن قول الله جل وعلا هو اللفظ والمعنى، فيجب أن يقبل لفظه ومعناه، وأن الله جل وعلا تكلم به حقيقة وأسمعه جبريل عليه السلام، سمعه جبريل من الله جل وعلا فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد رأيت في بعض الإجازات الحديثة التي يكتبها المقرئون كلام غير صحيح، يقول فيها إما يذكر السند ثم يوصله إلى رسول الله يقول عن جبريل، وجبريل أخذه عن اللوح المحفوظ. هذا مذهب الأشاعرة، فهو باطل، جبريل أخذه عن الله جل وعلا وليس عن اللوح المحفوظ. يجب أن يعتقد هذا، اللوح المحفوظ لم يتكلم وينطق بالقرآن، وإنما كتب الله جل وعلا فيه كل شيء، ولكن هكذا يحرفون المعاني ويدخلون مذاهبهم من أبواب خفية على الناس. وقوله لا معدل عما، ثم قال وما صحت به الرواية، يعني أن الحديث يساوي كتاب الله بشرط أن تكون الرواية صحيحة. فإذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت فرد فإنه يجب قبولها والإيمان بها، وهذا رد لمذهب أهل الباطل الذين يقولون لا نقبل إلا ما كان متواترا، لأن الحديث تواتر فيه قليل، مع أنهم حتى التواتر يتحيلون في رده، كما قالوا في القرآن وإن تواتر لفظه فمعناه مظنون، هكذا يقولون، ويرجعون الأمر إلى عقولهم وأفكارهم. وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله لا معدل عما ورد به، يعني الكتاب والسنة، يعني أنه لا يخرج العبد المؤمن عن اتباع كتاب الله وسنته إلا إذا ضل وزاغ. ومعلوم أن الضلال يؤدي إلى الهلاك. وقوله ولا سبيل إلى رده، يعني أمرا الله أمرنا بهذا، فمن رده وأباه إنه قد خرج عن سبيل المؤمنين، فيوليه الله ما تولى. وقوله إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة، الضمير في إذ كانوا لأهل السنة والجماعة، والواجب أن يكون للعموم لكل أحد، فهو هكذا جاء الأمر بعام، ليس لأهل الكتاب لأهل الحديث فقط، بل لجميع من يسمع ويعقل من الجن والإنس، يجب أن يتبعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا يريدون النجاة من عذاب الله جل وعلا، وما يخرج عنهما إلا الشقي. وقوله مضمونا لهم الهدى فيهما، جاء هذا في صيغة المجهول مضمونا، والأمر ظاهر أن الضمان جاء من الله جل وعلا، جاء من الله جل وعلا أنه ضمنه لهم أن من اتبع كتابه واتبع رسوله وأطاعه فإنه من المهتدين، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن وأولئك أولئك حسن. فهذا الضمان هو خبر الله الذي أخبر به، كذلك قوله من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقوله مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط المستقيم، يقال فيه أيضا مثل ذلك الذي شهد به هو ربنا جل وعلا، قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. والهداية تنقسم إلى هداية القلوب بمعنى خلق الهدى فيها وجعلها محبة للحق ومريدة له، وهداية الدلالة وإرشاد. فالهداية التي هي خلق الهدى في القلب هذه خاصة بالله جل وعلا، وهي التي نفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، التي أثبتت له هي هداية الدلالة والإرشاد كقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وهذه الهداية التي هي للرسل هي لأتباعهم أيضا حسب ما أعطاهم الله جل وعلا من العلم والبيان، فإنه يجب عليهم أن يبينوا ذلك إذا احتج إليه إليهم. وقوله محذرين من مخالفته الفتنة والعذاب الأليم، يعني مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشير بهذا إلى قوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو عذاب أو يصيبهم عذاب أليم. والإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله يرد بعض قوله فيزيغ قلبه. والعذاب الأليم في الدنيا قبل الآخرة في هذا. فمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم من أسباب الضلال العاجل والعذاب الأليم المعجل. ولهذا دل هذا على وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا عذر لأحد عرف سنته أو عرف شيئا من كتاب الله فيخالفه. وقوله: ويعتقدون أن الله مدعو بأسمائه الحسنى، موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. كلمة مدعو فالظاهر أنه يقصد بها معبود، أنه معبود بأسمائه وصفاته، كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فادعوه بها يعني اعبدوه. أفضل العبادة أن تكون بأمر الله جل وعلا، ومن أفضل العبادة الدعاء، والدعاء يكون بأسمائه وصفاته. بصفات موصوف بصفاته التي سمى وصف بها نفسه، يعني أن تسمية الله ووصفه يجب أن يكون موقوفا على الوحي. وهذه قاعدة يذكرها أهل السنة كثيرا، يقولون: الأسماء والصفات توقيفية، يعني أنه لا يجوز لأحد أن يبتدي بشيء منها من عند نفسه باجتهاد أو نظر أو قياس، إنما هذا يتوقف على الوحي. إذا جاء به الكتاب أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وجب اتباعه والقول به والإيمان به والتفقه بمعناه. وسبق في الدرس الماضي الفرق بين الأسماء والصفات، أن الأصل في هذا الصفات، والأسماء أخذت من الصفات، هذا واحد. الثاني أن الصفة هي المعنى الذي يقوم بالموصوف، والاسم هو ما دل على المسمى، الاسم ما دل على الذات، مثل الرحمن، والصفة الرحمة، العزيز، والصفة العزة، وهكذا. وهذا معنى قول العلماء إن أسماء الله مشتقة، يعني مأخوذة من معاني عظيمة هي الصفات، هذا معنى الاشتقاق. وقد غلط بعض الذين يكتبون في هذا الموضوع فعكس القضية، قال إن الأصل الأسماء والصفات أخذت من الأسماء، وهذا غلط، غلط ظاهر وجلي، ولكن ينبغي أن تأمل المعنى حتى يتبين ذلك. وقوله: خلق آدم بيده، يعني مباشرة، فمعنى ذلك أن لله يد حقيقة، بل له يدان يفعل بهما ويباشر بهما ما يشاء. وقد جاءت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، قوله: إن الله خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة لموسى بيده. قد يكون أيضا غير هذه الثلاثة، مع أنه جاء أنه فعل ثلاثة أشياء بيده ذكر هذا، ولكن جاء غيرها أيضا. والحديث الذي في الصحيح: إذا تصدق الرجل بكسب طيب والله لا يقبل إلا طيبا فإنه يأخذها بيده فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، والفلو هو فصيل الفرس، العرب كانوا يعتنون به عناية فائقة أكثر من عناية بأولادهم، لهذا مثل جعل ذلك مثلا حتى يكون مثل أحد. واليد يد الله جل وعلا وصفه بها كثير، جاء في كلام في قول الله جل وعلا كثير التثنية والإفراد والجمع، كل هذا جاء في كتاب الله بالنسبة لليد، يعني التثنية كقوله جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان كيف يشاء ينفق كيف يشاء. وقوله جل وعلا في خطابه لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذه تثنية أيضا وهي كثيرة. المقصود أن ذكر اليدين لله جل وعلا في الكتاب وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت كثيرة، ومع هذه ردها أهل البدع. وأهل البدع في هذا على نوعين: نوع ردوها أصلا وقالوا لا نقبل هذا لأن هذا يدل على التشبيه والله جل وعلا لا يشبهه شيء، هكذا يقولون. والنوع الثاني أولوها تأويلا يؤول إلى الرد، مثل الأشاعرة قالوا اليد القوة أو النعمة ما أشبه ذلك، وهذا ليس خاصا بها بل كل الصفات أولوها، وزعموا أنهم قبلوا منها سبع صفات، لأنهم يقولون اجتمع عليها دلالة العقل ودلالة السمع فنحن نقبلها، ولكن الحقيقة ليست على الظاهر بل الطريقة عندهم واحدة. واليد جاء ما فيما يعني في وصفها مبالغة، حتى جاء فيها القبض والبسط والأصابع والكف والساعد وغير ذلك مما هو مذكور في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. روى ابن جرير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية عن ابن عباس أن الله جل وعلا يقبض سماواته وأرضه بيده اليمنى وتبقى يده الشمال فارغة، وإنما يستعين بيده الشمال من كانت يمينه مشغولة. ومثل هذا لا يجوز أن يقال أنه بالرأي أو بالتفسير، يجب أن يكون هذا موقوف على النص على الوحي الذي أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم: إن الله يقبض السماوات بيمينه وإن الله يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأراضين بشماله فيهزهن، فأثبت الشمال لله جل وعلا. وقوله أحد العلماء في إن كلمة الشمال التي جاءت في صحيح مسلم شاذة غير صحيح، ليس هذا شذوذ، هذا تأسيس وأصل. الشاذ كما هو معروف الذي يخالف الثابت، إذا جاء حديث خالف ما هو ثابت معلوم قيل إنه شاذ، هذه ما خالفت ثابت الشيء. ثم الاستدلال بقوله كلتا يدي ربي يمين ليس صحيح على هذا المعنى الذي قال، بل هو خطأ، خطأ قطع، لأنه فهم من هذا أن كلتا يدي ربي من ناحية واحدة، تعالى الله وتقدس، وهذه شوها نسأل الله العافية. معنى كلتا يدي ربي يمين يعني كلتاهما طاهرة كاملة تامة لا يلحقها نقص ولا عيب، ليست كيد المخلوق يمينه أكمل من شماله. والله جل وعلا يخاطب العرب بلغتهم، فهم يعلمون، يعرفون أن اليمين أنها أقوى من الشمال، ولهذا قال جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، يعني الأخذ القوي، ثم لقطعنا منه الوتين. على كل حال لربنا يدان كاملتان تامتان لا يلحقهما نقص ولا عيب، تعالى الله وتقدس، يقبض بهما ويبسط بهما ويفعل ما يشاء. وثبت في الصحيحين عبد الله بن مسعود أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء حبر من أحبار اليهود قال يا محمد إنا نجد أن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والثرى والشجر على أصبع وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن فيقول أين الجبارون المتكبرون؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لما قال، يقول أنزل الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وثبت كذلك قوله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذن له يدان ولها أصابع ويقبض بهما ويبسط، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فهذا من الكمال. أما أهل البدع فلا يقبلون هذا، ولهذا من قال بهذا وقبله وآمن به واعتقد سموه مشبه كما هو معلوم. ثم قال وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف، بلا كيف يعني كيف يعلمه الخلق، وإلا كل فعل له كيف ولا بد، لأن الكيف هي الحالة التي يكون عليها، فهذا غير معلوم للخلق. ما يقول بلا كيف يعني أن نرجعه إلى الاستواء، إلى حقيقة الاستواء، فهذا لا يجوز، بل يجب أن نقول بلا كيف نعلمه، بلا كيف يعلمه الخلق، لأن الكيفية هي الحالة التي يكون عليها، وهذه تتوقف على المشاهدة وهذه ممتنعة، لهذا أطلقت بلا كيف. فإن الله تعالى أنهى إلى لعله إلينا أنهى إلينا أنه استوى على العرش لا تصح أن تقول إلي ومعنى أنهى يعني أخبرنا أخبرنا جل وعلا أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه يعني لم يذكر لنا الكيفية فيجب أن نقف مع خبره الذي أخبرنا به ولا نتجاوز ذلك وهذا هو الواجب والاستواء قد فسره السلف بأربعة ألفاظ وكلها مترادفة قال بعضهم استوى ارتفع وبعضهم قال استوى على كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه عن ابن العالية الاستواء هو العلو وبعضهم قال استوى صعد وبعضهم قال استوى استقر فهذه ألفاظ أربعة هي تفسير للاستواء مع أنه واضح والشيء الواضح ما يحتاج إلى تفسير ولكن زيادة اعتنى بهذا الأمر لأن أهل البدع ردوه ولم يقبلوه وقوله وأنه مالك خلقه المالك الذي يتصرف في الشيء يكون ملكا له يتصرف فيه فالله جل وعلا له التصرف والتدبير تعالى وتقدس وهو المنشئ لكل شيء الموجد له من العدم والخلق ليس لهم معه شيء والخلق عموما لا ملك ولا نبي ولا ولي فالأمر كله لله تعالى وتقدس وأنشأهم عن وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق يعني أنه لا يحتاج إليهم بل هو الغني بذاته عما سواه تعالى وتقدس وقوله ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم هذا ليس على إطلاقه لأن الله جل وعلا ذكر أنه خلقهم لعبادته وهذا معنى كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهو خلقهم لعبادته ولا يلزم أنه لما خلقهم أن توجد العبادة منهم لأن الأصل فيه هو هذا ومثل ذلك قوله جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى جاء في التفسير المروي عن علي رضي الله عنه وقال سدى يعني لا يؤمر ولا ينهى يعني متروك مهمل فهذا أيضا معاني الخلق كونه خلقهم لهذا خلقهم ليأمرهم وينهاهم لهذا جاء بهذا اللفظ عن بعض الصحابة خلقهم ليأمرهم وينهاهم يعني تعبدهم بذلك فهذا معنى يقول خلقهم لا لمعنى هذا لا يجوز معنى دعاه ولكن يظهر أن مقصوده أنه ليس هناك علة دعت الله جل وعلا إلى أن يخلق الخلق يعني تؤثر فيه تعالى وتقدس هذا لا يوجد بل خلقهم جل وعلا لأجل أن يأمرهم وينهاهم ولأجل أن يعبدوه والكلام الذي يأتي عن العلماء ويحتمل مثلا باطل وحق يجب أن يحمل على الحق يجب أن يبحث عن أحسن المحامل له ولكن يبين الأمر الآخر لئلا يوقع فيه. وقوله لكنه فعال لما يشاء، والآية فعال لما يريد، وهذا أحسن، لأن المشيئة ترادف الإرادة الكونية فقط، المشيئة واحدة لا تنقسم، أما الإرادة فهي تأتي ويقصد بها المشيئة، وتأتي ويقصد بها الإرادة الدينية، ولكن الإرادة الدينية لا تكون إلا لأهل الدين، لمن قبل أمر الله، كما قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أو كل الخلق أراد بهم هذا، أراد بمن قبل أمره والنهي وطاعة، يعني التيسير في الشرع، أراد تيسير الأمر في ما شرعه له. ولهذا يسمي أهل العلم أهل السنة هذه الإرادة الإرادة الدينية الشرعية الأمرية، والأخرى كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إرادة كونية قدرية، وهي المشيئة، هي مشيئة الله جل وعلا. والآية جاء فعال لما يريد، وهذا لا يمكن أن يكون لمخلوق أبدا. المخلوق يفعل بعض ما يريده وبعض ما يعجز عنه مهما كان، حتى وإن كان أعلى الناس. هذا من خصائص الله جل وعلا، أنه فعال لما يريد، ولكن يفعل لحكمة تعالى وتقدس، ما يفعل عبث كما يقول أهل الضلال، إنه يفعل لا لحكمة، بل يفعل على حسب مشيئته. لهذا سمى نفسه حكيما تعالى الله وتقدس. وقوله: ويحكم ما يريد، هذا الظاهر أنه لأجل الموازنة بين الكلام، قال: لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد، فيكون الكلام متوازن في هذا، يعني باللفظ، موازنته باللفظ، فالمعنى واضح في هذا. وقوله: لا يسأل عما يفعل، والخلق مسؤولون عما يفعلون. المالك المتصرف في الشيء المتفرد به لا يسأل، لا أحد يسأله، وإن سئل عن ذلك وتوقف فيه فهي زندقة وخروج عن العبودية، يعني يكون طاغوتا من فعل ذلك، لأن الذي يخرج عن العبودية طاغوت. ولهذا الزنادقة يعترضون على أحكام الله، يقولون: لماذا إذا أردنا أن نصلي مثلا نغسل أيدينا ووجوهنا وأقدامنا أطراف أقدامنا وكذا، وما لهذا حكمة؟ هم لو يعني أرادوا أن تكون الحكمة مدركة عندهم، مع أنه لو لم يكن هناك حكمة لوجب عليكم أن تسلموا لأمر الله، لأنكم عبيد، والعبد لا يجوز أن يعترض على سيده في شيء. ولكن قل: كل ما أمر الله جل وعلا لحكمة. ولهذا جاءت النصوص بأن هذه طهارة، وأنها تطهر الأعضاء من الدنس ومن الذنوب كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحكمة. وكذلك يقولون لماذا أمرنا بقصد البيت الطواف عليه إنفاق الأموال وتعب الأبدان وكذلك مثل ذلك الأشياء المشاعر كلها الوقوف بعرفات ومزدلفة ورمي الجمار والمبيت ميناء والتزاحم على ذلك وهذا الوقت كله هذا اعتراض على الله جل وعلا. هذه وإن كان الإنسان قد لا يدرك الحكمة فيها فهي فيها حكمة عظيمة. ومن ذلك تعبد القلوب، يجب أن يكون القلب معبدا لله جل وعلا ومنقادا في هذه الأمور لله جل وعلا. الصحابة رضوان الله عليهم فهموا هذا، لهذا كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك تعبدا ورقا، يعني أننا نجيب ما أمرتنا به عبادة لك ولو لم نفهم ذلك ونعقله. لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، هكذا كان يقولون لأنهم يفهمون عن الله جل وعلا هذه الأشياء. أما الزنادقة فهم يعترضون على هذا ويقولون هذا لا معنى له. فالمقصود أن أفعال الله جل وعلا كلها محكمة متقنة ولحكمة وغاية محمودة يحمد عليها جل وعلا، ويجب أن نعتقد هذا. وهو جل وعلا لا يسأل عن أفعاله، لأن السائل يجب أن يكون فوق المسؤول مسيطرا عليه. والله جل وعلا هو القهار لكل أحد، ومن توقف فهو يعني يتوقف في هذا أو تردد أو أنه تكبر فهو سالك مسلك الشيطان، نسأل الله العافية، الذي قال أنا خير منه لما أمره السجود أبى، قال المفروض أنه يسجد لي، واعترض على أمر الله جل وعلا. فلا بد أن يتبعه من يتبعه، بل أكثر الخلق يتبعونه. وقوله وأنه مدعو بأسمائه الحسنى، هذا تكرار مثل ما سبق، وأنه مدعو يعني يجب أن نقول أنه معبود، أنه معبود بأسمائه الحسنى، وهذا معنى بمعنى الأمر. قوله ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يعني أنه على كل شيء قدير، وقدرته جل وعلا يجب أن تكون عامة شاملة مطلقة لا تقيد بشيء. إن كان بعض الناس يقيدها بأمور موهومة، بل ظنون كاذبة لا حقيقة لها. وقوله ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة، فإنه عز وجل تعالى عن ذلك وتقدس، يعني أن أوصافه كاملة وتامة. والله جل وعلا تعرف إلى عباده بأوصافه، ولهذا إذا جاءهم يوم القيامة يعرفونه، كما يقول الدارمي رحمه الله، يعرفون ربهم بما تعرف إليهم في الدنيا من أوصافه. ولكن هذا ليس في كل موطن، مواطن القيامة، لأن المواقف تختلف. ثبت في الصحيح أنه يأتيهم بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها،
هكذا غير الصورة التي يعرفونه بها. فيقول ما أبقاكم وقد ذهب الناس، يقولون تركناهم أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج إليهم في شيء ولنا رب ننتظره. فيقول أنا ربكم، يقول نعوذ بالله منك، هذا مكان حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. قالوا عرفناه يعني بالصفات التي تعرف إليهم، هكذا يقول. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اعترض على هذا وقال ليس هذا صحيح، بل هذا كما في صحيح مسلم أنه يأتيهم بصورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، فتنكر عليهم من باب الابتلاء والاختبار، فعرفوه لأنهم رأوه أول مرة. وعلى كل حال هذا معنى، والله أعلم. لرياض الجنة.